بذكر الله ترتاح القلوب.
مسجد علي بن أبي طالب يقدم.
وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. إله منه الفضل وله الفضل، إذا أنعم الفضل تم. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، استغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبن عبده وبن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا. ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل محرم. وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم. وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، تنزلت سورة الكهف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يدرس القرآن ويدرس العقيدة والتوحيد في دار الأرقم وغيرها، للفئة الأولى من المؤمنين، وللرعيل الأول من الصحابة الذين رباهم الله تبارك وتعالى على عينه، وغذى قلوبهم بالقرآن الكريم. سورة الكهف معاشر المسلمين، هذه السورة التي علم الجميع عنها في حديث صححه بعض أهل العلم وضعفه البعض، أنها نور ما بين الجمعتين لمن قرأها محتسبا يعني طالبا الأجر لله عز وجل. هذه السورة التي موضوعها الرئيسي وموضوعها الأساسي هو الأثر الآخر للقدر، فترى كيف يدبر الله تبارك وتعالى الأقدار تدبيرا محكما، وترى كيف أن ربك سبحانه وتعالى قد ذكر فيها بعض القصص التي لها أثر في حياة الناس، فذكر الحق تبارك وتعالى طرفا من قصة آدم وإبليس، ولولا غواية إبليس لآدم ولولا معصية آدم لربه عز وجل ما كان نزوله إلى الأرض وما كنا نحن الآن على وجه الأرض، فهي إذن قصة لها أثر في حياة الناس. ثم يعرض الحق تبارك وتعالى لقصة ذي القرنين ذلك الملك الصالح، خاصة مع يأجوج ومأجوج لما بنى السد وجعل الردم بينهم وبين البشرية يومئذ، فهذا له أثره على الناس، لأنه لولا هذا السد لكان يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس وهم أعداء للمدنية والحضارة يأكلون اليابس والأخضر. ثم إن السورة بحد ذاتها إنما هي يبقى أثرها حتى ظهور الدجال، فإذا قرأ المسلم 10 آيات من أوائلها أو 10 آيات من أواخرها فإنه حرز من الدجال. إنك لتنظر إلى قدر الله عز وجل في هذه السورة فتراه أمرا عجيبا وتراه إحكاما غريبا، ولو نظرت إلى عنصر واحد ذكره الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى كيف أنه أحكم تدبير هذا الكون وكيف أنه اعتنى بعباده، هذا العنصر هو الشمس معاشر المسلمين، يذكرها الحق تبارك وتعالى 3 مرات في سورة الكهف. فالمرة الأولى ذكرها رب العالمين مع أصحاب الكهف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ثم ذكرها مع صاحب الجنتين، ثم ذكرها الحق تبارك وتعالى مع ذي القرنين لما ذهب إلى قوم قال الحق تبارك وتعالى في حقهم لم نجعل لهم من دونها سترا. إذن كيف ترى قدر الله هاهنا؟ أما الأولى فإنك إذا نظرت إلى أهل الكهف وهم نيام في هذا الكهف، لو أن الله عز وجل لم يعتني بهم ولم يعطهم هذا القرض من الشمس، تقرضهم يعني تعطيهم قرضا يعني تسلفهم سلفا بسيطا وهم نائمون، تدخل الشمس بمقدار بسيط، هذا المقدار الذي يسمح لأجسادهم ولأبدانهم بالسخونة فلا تتحلل بواقع أنها على الأرض، ثم تخرج الرطوبة التي داخل هذا الكهف، ثم أنها أيضا تقتل الميكروبات والجراثيم داخل هذا الكون. من الذي قدر هذا؟ ومن الذي أرسله؟ ومن الذي دبره؟ ومن الذي أحكمه؟ إنه الله تبارك وتعالى. أما في قصة صاحب الجنتين فإنك ترى ربك سبحانه وتعالى وهو يصف الجنتين فهما من أعناب وحففناهما بنخل، سبحان الله، إن العنب إذا أراد الناس أن يزرعوه فإنهم يقيمون ما يعرف باسم التكعيبة، بحيث تكون هناك فتحات صغيرة تدخل الشمس إلى العنب الذي يحتاج حرارة الشمس بنسب معينة. الله عز وجل أغنى هذا الرجل فجعل سعف النخل وجريد النخل حينما تطلع الشمس تدخل من بين أوراقه إلى هذا العنب، فمن الذي قدر هذا؟ ومن الذي أحكمه؟ ومن الذي صرفه على أكمل وجه وعلى أجمل وجه وعلى أحكم وجه؟ إنه ربك عز وجل. ثم من الذي أعان القوم الذين لم يجعل لهم من دون الشمس سترا على تحمل هذه الحياة ورزقهم وأعانهم؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذن المسألة في سورة الكهف هي مسألة القدر، وتتجلى سورة القدر في أروع ثيابه وفي أبهى حلله في القصة التي بين أيدينا اليوم بأمر الله عز وجل مقتطفة من سورة الكهف. إنها قصة تبعث على العجب، أيما عجب، فإنك ترى القدر في ظاهره قسوة شدة ولكن في باطنه الرحمة من الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى خلق العباد ليتربحوا عليه لا ليتربح عليهم عز وجل، وهو الرؤوف الرحيم
الرحيم بعباده وهو أرحم بالعبد من الأم بولدها، وهو الذي أنزل الرحمة فجعل جزءا واحدا في الدنيا به يتراحم الخلق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها مخافة أن تقتله، فإذا كان يوم القيامة أتم سبحانه وتعالى الجزء بالتسعة والتسعين فصارت مئة، حتى أن إبليس لتطاول عنقه مخافة أو رجاء أن يعطيه الله سبحانه وتعالى من الرحمات التي يرحم بها عباده يوم القيامة سبحانه وتعالى. إننا معاشر المسلمين اليوم بأمر الله مع قصة موسى والخضر عليهما السلام، وإنني لست بصدد السرد أكثر مما أريد أن أتحدث عن فوائد هذه القصة، لكن اعلم أن في القصة أمرين، الأول منهما هو أمر العلم، إذ أن الله عز وجل أراد أن يقول من خلال هذه القصة أن العلم في الأرض كلها، يعني لا يقتصر العلم على رجل واحد ولا يجتمع في شخص واحد، ولكن فرقه الله تبارك وتعالى في الأرض. والقاعدة التي أخبر الحق سبحانه وتعالى بها قال: وقل رب زدني علما، لأن الإنسان كلما ازداد من العلم كلما أحس أنه في نقص، والإنسان لا يزال متعلما ما دام يتعلم، ما دام يسمع من الآخرين، فإذا سكت وكف عن التعلم فإنه جاهل عياذا بالله وليذا. إنك سترى أن علم البشرية أجمعين بجوار علم ربهم سبحانه وتعالى ما هو إلا كمثل عصفور ينقر في بيدر أو ينقر في نهر أو ينقر في بحر. ثم يكون الموضوع الآخر وهو موضوع القدر معاشر المسلمين، لنرى كيف يصرف الله تبارك وتعالى هذه الأقدار. القصة تبدأ في كتاب الله عز وجل بقول ربنا تبارك وتعالى: إذ قال، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هكذا تبدأ القصة في القرآن الكريم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بالقرآن منا يبدأ القصة من حيث بدأت، وهو حديث رواه البخاري ورواه مسلم كل بالإسناد إلى أبي بن كعب فيما يرويه عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والصحابي يروي عن الصحابي. هذا أمر عادي وأمر طبيعي معاشر المسلمين. ما حدث أن رجلا اسمه نوف، كان هذا الرجل من أهل الكتاب، قال إن موسى عليه السلام الذي ذكر في سورة الكهف ليس بموسى بني إسرائيل، فبلغ الكلام ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كذب عدو الله، يريد التشنيع عليه ويريد تخطئته. قال عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة وذكرهم بأيام الله، فقام رجل من بني إسرائيل فقال: يا موسى أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. فعتب الله تبارك وتعالى عليه ألم يرد العلم إليه سبحانه وتعالى ولم يقل الله أعلم، وبادر بالجواب، وإن موسى عليه السلام ما أخطأ الجواب، لأنه أعلم الناس على وجه الأرض يومئذ بالنسبة لبني إسرائيل، خاصة أنهم كانوا في أرض الدين. ولكن قاعدة الناس تقول أن حسنات الأبرار هي سيئات المقربين، وأن تعامل رب العالمين مع الأنبياء ليس كتعامله مع أحد الخلق ومع عوام المؤمنين. عتب الله عز وجل على موسى عليه السلام أنه لم يرد العلم إليه، فاشتاقت نفس موسى عليه السلام إلى أن يرى من هذا الذي هو أعلم منه، فسأل ربه عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فسأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: يا ربي وأنى لي به، يعني كيف لي به وكيف الوصول إليه؟ فقال الله رب العالمين: تأخذ حوتا في مكتل، والمكتل هو الزنبيل أو القفة أو الوعاء من الخوص. قال: فحيثما فقدته، يعني الحوت، فثم، يعني ستجد هذا الرجل هناك. فاستعد موسى عليه السلام وقال عندئذ لفتاه الذي هو يوشع بن نون، لأن فتى موسى عليه السلام كما جاء في بعض الشروح وكما جاء في التفسير هو سيدنا يوشع بن نون عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، كانت له معجزة وهي حبس الشمس، إذ أن بني إسرائيل كما في الصحيح عن أبي هريرة كانوا يقاتلون قوما من أعدائهم، فجاء الوقت إلى أن الشمس ستغرب يوم الجمعة، ومعنى غروب الشمس يوم الجمعة هو دخول يوم السبت الذي اختار اليهود أن يقعدوا فيه عن العمل، وألا تتوبر أيديهم بأي نوع من أنواع العمل، وألا ينشغلوا بأي شغل غير العبادة. فعندئذ نظر إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبس الله تبارك وتعالى عليه الشمس حتى غلب بنو إسرائيل يومئذ. إذن هذا الفتى إنما هو نبي من الأنبياء، وكان في خدمة نبي الله موسى، وهو أمر اعتاده الصالحون. فهذا أبو بكر المروزي كان يخدم الإمام أحمد مقابل أن يتعلم منه، وما فعل ذلك إلا استنانا بأبي فراس الأسلمي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العلم منه، وكأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي جاءت به أمه لؤلؤة صغيرة في درة ليخرجه صلى الله عليه وسلم من درته وليعلمه الحديث، فألزم أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين 10 وقيل 9 حتى تعلم العلم، وحتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في عمره وفي ماله وفي أولاده وبالجنة، فعمر طويلا ورزقه الله عز وجل مالا وفيرا، حتى أن بستانه كان يطرح في العام مرتين، وحتى أنه دفن من صلبه 100 ولد، وكان هو الذي تأخر في العمر من الصحابة في العراق، فكان التابعون إذا اختلفوا في مسألة جاءوا إليه. ولك أن تتصور أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طيلة حياته التي وصلت إلى 100 أو إلى قرابة 100 يقول: والله ما من ليلة أنام فيها إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا ما أرخص الحب إن كان كلاما، وما أغلاه وما أثمنه إن كان فعالا. نعود إلى موسى عليه السلام، وقد أخذ الحوت في المكتل، وقد ترحل في طلب العلم، وقد ترحل في طلب الحديث. إن نفسه الشريفة قد تاقت إلى طلب العلم، وإن همته العالية حفزته إلى أن يسأل ربه عز وجل: من هو الذي أعلم مني؟ فلما أخبره ربه عز وجل بأن هناك من هو أعلم منه، عزم، ثم سأل سؤال الذليل: أين السبيل؟ فعندئذ أمر بالترحال على كل حال. مضى موسى عليه السلام لتكون سنة بعد ذلك للعلماء أن يترحلوا في طلب العلم وأن يطلبوا العلم حتى الممات. هذا كان دأب كل عالم حق من علماء هذه الأمة. هذا هو عبد الله بن المبارك، سئل فقيل له: إلى متى يطلب العلم؟ فقال: حتى الموت وحتى الممات. وهذا هو الإمام الطبري رحمه الله يسمع بدعاء وبحديث لم يكن قد سمعه إلا وهو على فراش الموت، فجاء بالقلم وبدأ يكتبه، فقيل له: تكتب الحديث وأنت على هذه الحال؟ قال: إنه لا ينبغي أن يترك العلم حتى الممات. والإمام أحمد رحمه الله لما سمع بحديث التقليل خلل بين الأصابع، ولما سمع بأنهم كانوا يكرهون الأنين في الموت كف عن الأني أو كف عن الأنين وكف عن التوجع والتأوه في مرضه الأخير الذي لقي فيه ربه عز وجل. وهذا يونس بن المؤدب، هذا الرجل الذي قال أنه سمع من 1000 رجل ومن 60 امرأة. وهذا حمدون بن حماد قال: كتبت بيدي هاتين 1000 كتاب، ولعل الكلمة التي ترضي الله عز وجل لم أكتبها بعد. كانوا يترحلون في طلب الحديث، يسمعونه من أهله ويطلبون الإسناد العالي بغية رضا الله عز وجل وقربا إلى الله سبحانه وتعالى ورفعة لشأن العلم معاشر المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن الله عز وجل قال: مجمع البحرين. مجمع البحرين معاشر المسلمين الناس اختلفوا فيه، هل هو الأردن، هل هو البحر الأحمر، هل هو خليج العقبة، كل هذه الأقوال لا طائل من ورائها، ولكن اللمحة هنا أن بحرين ساجتمعان، فقال العلماء إن التسمية لها دلالتها، فموسى عليه السلام على علم علمه الله إياه، ثم الخضر على علم علمه الله إياه، فالتقى البحران من العلم كما التقيا في مجمع البحرين. مضى موسى عليه السلام ومقص الشوق يكاد يقص جناح صبره، وهو يمتلئ شوقا إلى لقاء هذا الرجل الذي سيتعلم منه كما تعلم غيره وكما سيتعلم بعده. مضى موسى عليه السلام وفي طريقه ومعه هذا المكتل الذي فيه هذا الحوت الذي أمره الله عز وجل أن يأخذه، والحوت سمكة كبيرة ليس المقصود بها الحوت المعروف عند الناس وهو الحيوان الكبير، إنما المقصود به السمكة الكبيرة التي سويت وملحت وطهيت وكانت مجهزة للأكل آنذاك. موسى عليه السلام أوى إلى صخرة هو وفتاه يوشع، ثم أصابهما التعب والنصب فناما جميعا، فلما ناما كان الأمر من الله عز وجل. في بعض الروايات أن الحوت لما خرج من المكتل رغم أنه مشوي رغم أنه مملح رغم أنه جاهز للطعام خرج عند الصخرة، وعند الصخرة هذه قيل كما في رواية البخاري عين تسمى بعين الحياة، فالحوت أصابها فردت إليه الحياة. ثم كان البحر له كالطاق يعني كالنفق، يعني السمكة وهي تسير في البحر أو الحوت وهو يسير في البحر كأنه يسير على الأرض كأنه يسير على اليابسة، يمشي دون أن يترك أثرا في الماء. من الذي قام بهذا؟ المعجزة تنسب لمن؟ لربك سبحانه وتعالى. وكانت هذه العلامة التي بها سيجد موسى عليه السلام بغيته، وسيلتقي بالرجل الذي خرج يلتمس لقاءه. إذا بموسى عليه السلام يسير هو وغلامه، فلما سار نسي هذا المكتل الذي فيه هذا الطعام، وهذه عجيبة من العجيب، إن الرجل المسافر أهم شيء عنده الزاد والماء، لأنه يعلم أنه قد يلقى ما يلقى من النصب والعنة والتعب، ومع ذلك موسى عليه السلام ينساه. ولو نسي موسى عليه السلام هذا أمر طبيعي، كيف ينسى فتاة؟ ولو نسي الفتى فهذا أمر طبيعي، فكيف ينسى موسى عليه السلام؟ كيف ينسى جميعا؟ الأمر أن أعباء بني إسرائيل كانت ثقيلة، كانوا يخرجون الإنسان عن طوره، وموسى عليه السلام قد تركهم وهو يعلم أنه لما تركهم في المرة الأولى عبدوا العجل، فماذا سيفعلون في هذه المرة؟ الانشغال ببني إسرائيل، الانشغال بقومه جعله يخرج عن طوره البشري. وموسى عليه السلام شأنه كشأن أنبياء الله جميعا، أمة في الخوف على أممهم، يعني يجمعون كل الرقة والحنو وكل الرحمة والشفقة على أقوامهم، فلعله شغل يومئذ ببني إسرائيل. ثم إنه لما قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فنسب العيب إلى الشيطان رغم أن ربك سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ولكن نسبة العيب إلى الشيطان تجوز، لأن نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى لا تجوز، هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغ، هذه هي العلامة، واستبشر خيرا ولم يؤنب ولم يوبخ، وهذه صفات الأنبياء، أنهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع أنس رضي الله عنه أرضاه، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أو 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، يقصد بذلك حسن أخلاق الأنبياء وحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يفعلها موسى وربه سبحانه وتعالى قد قال في حقه ولتصنع على عيني، فارتدى على آثارهما قصصا، يعني راح يبحثان عن آثار أقدامهما يقتفيان هذا الأثر. فلما وصل إلى الصخرة رأى موسى عليه السلام العبد الذي بشره الله سبحانه وتعالى بأنه سيلقاه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وجده مسجا بثوب، أي عليه ثوب قد غطى نفسه به، ولعله عند هذه الصخرة كان يقصد عين الحياة أيضا. ففي بعض بعض الآثار أن الخضر عليه السلام كان في جيش ذي القرنين، وأنه قصد عين الحياة فشرب منها بأمر ربه عز وجل، ثم إنه ظل حيا حتى توفيه. لأن الأرجح في أقوال أهل العلم أن الخضر عليه السلام قد توفي قبل بعثة رسول الله، أو أثناء بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعدها بقليل، الله أعلم. لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يقال أنه حي إلى هذا التوقيت. فلو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يذهب إلى رسول الله حتى يحارب معه، وحتى يقاتل معه، وحتى يؤمن معه؟ ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، فكيف بمن هو دون موسى عليه السلام؟ المهم أن موسى عليه السلام وجده. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة فاهتزت من بعده، أو فاهتزت تحته خضراء، يعني صارت خضراء فسمي الخضر بذلك. ولا يصح شيء من الآثار التي رويت أن الخضر يلتقي مع إلياس عليه السلام في الحج، أو أنك إذا ذكرته قال السلام عليه، أو أنه فعل وفعل. كل هذه النصوص نصوص لا تقف على ساق، ولن تجد لها إسنادا صحيحا من أئمة ثقات أثبات: ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء. موسى عليه السلام أول ما دخل عليه قال السلام عليك، قال: وأنا بأرضك السلام. قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إني أريد أن تعلمني مما علمت رشدا، أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبصيغة السؤال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بصيغة الأدب معاشر المسلمين، لأنه يجب التأدب مع العلماء، مع أهل العلم، ليس لشخوصهم فحسب، بل تقديرا لما يحملونه. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو شيخ الصحابة ومعلمهم الخير، كانت بيوته تقرع بالأظافير، لا تقرع بالأصابع ولا باليد، بل بالأظافير، احتراما لشخصه وتقديرا للنبوة، وينادى بالنبوة لا ينادى باسمه. بل إن الله تبارك وتعالى قال معائبا على من ينادونه باسمه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم، هكذا أخبر سبحانه وتعالى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لا يمشى أمامه، ثم إنه لا يقدم على رأيه صلى الله عليه وسلم. ومن بعده ترى أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه كان إذا تحدث إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: يا أم المؤمنين، وهي أصغر بناته رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا ابن عباس لما كان يتحدث إلى أبي بن كعب يريد أخذ العلم منه وقت القيلولة، جلس على بابه حتى جاء التراب، وحتى جاءت الريح بالتراب على جسده، وكان قادرا على أن يطرق باب هذا العالم، لكنه أبى أن يفعل. ثم إن ابن عباس كان يسوي الركاب لزيد ابن ثابت رضي الله عنه أرضاه، ثم إن زيدا كان يقبل يد ابن عباس رضي الله عنهما. هذا هو الأدب الذي عهدناه معاشر المسلمين. هذا هو أبو حنيفة رحمه الله، لما كان يجلس في المسجد كان يقول: والله إني لأستحيي أن أضع قدمي نصب بيت حماد، يقصد شيخه حماد بن سليمان الكوفي، رغم أنه بين المسجد وبين بيت حماد 5 أزقة معاشر المسلمين، إلا أنه يستحي من معلمه ويحترمه. هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله، لما دخل على الإمام مالك فوجد له هيبة وله إجلال، فعندئذ كان إذا أراد أن يصفح الصفحة، أن يقلبها، كان يصفحها بهدوء حتى لا يخرج الصوت فيزعج الإمام مالك رحمه الله. وهذا هو الإمام الترمذي رحمه الله، فني الحبر والمداد من دواته، فلم يفعل إلا أنه كتب بريقه حتى لا يزعج ذلك شيخه معاشر المسلمين. إنه تأدب مع الخضر، ثم إن الخضر عليه السلام رد برد عادي، أو رد برد عال في الأدب، قال له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، إني على علم علمني الله إياه أنت لا تعلمه، وأنت على علم علمك الله إياه، أنا لا أعلمه، على أساس أن موسى عليه السلام سيرى من العجائب. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الأمر كبير. موسى عليه السلام لم يكن يدري أنه سيواجه هذه الأمور الثلاثة التي سيواجهها مع الخضر عليه السلام، ولكن موسى عليه السلام اشترط من نفسه، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولا أعصي لك أمرا. فعندئذ مضى، لما قطع العهد على نفسه، ثم إن الخضر عليه السلام عندئذ قال لموسى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فانطلق. إلى هنا ينتهي دور يوشع بن نون، ولا نعلم هل هو معهم في هذه الرحلة أم أنه انتظرهم عند الصخرة. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر، وسكت رب العالمين عن الأمر، والأمر لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. كانت المغامرة الأولى قوم يركبون سفينة والخضر على شاطئ البحر، فلما رأوا الخضر عرفوه فأركبوه بغير نول، يعني بغير عطاء، ركب في السفينة استقر فيها. فلما ركب فيها رأى الخضر عصفورا ينقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال يا موسى مثل علمي وعلمك، وفي بعض الكتب رأيت وعلم الخلائق في علم الله كمثل هذا العصفور ينقر في البحر، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ أما سمعته وهو يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وليس من إله إلا الله، ثم يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ورغم ذلك هم لا يردون، ولكن الله عز وجل قال لو ردوا كيف سيكون حالهم. علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم إن موسى عليه السلام رأى الخضر على هذه الحال، وهو على هذه الحال والقوم قد أحسنوا إليه، عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة ثم قلعها بيده. فعندئذ موسى عليه السلام أخذته الشهامة والمروءة، وكان شهما، أما تراه؟ فركزه موسى فقضى عليه. أما تراه لما رأى المرأتين في مدين ذهب فرفع الصخرة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ألا تراه وهو يرعى الأغنام؟ ألا تراه وهو يقف أمام فرعون؟ فكان فيه شهامة وفيه شدة عليه السلام. فلما رأى هذا ثار، لأن هذا فوق إدراك العقل البشري، الناس يحسنون إلي وأنا أسيء إليهم، إن هذا اللوح سيدخل الماء لا جرم إلى السفينة، ثم ترقد السفينة بعد ذلك في البحر وأهلها مساكين. فعندئذ قال له موسى عليه السلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم حملونا بغير نول، يعني بغير عطاء ولا أجرة، تعمد إلى سفينتهم فتخربها. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. الشيء الإمر هو الكبير العظيم الذي فيه إساءة أو فيه إزراء أو حتى فيه إصابة لأناس كثيرين. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني جعلنا أمر الفساق كبيرا، جعلنا أمرهم إمرا. وأبو سفيان قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني انتفخ أمره وصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كبيرا. فعندئذ رد الخضر بمنتهى الاطمئنان وقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر. فعندئذ قال موسى عليه السلام، وكانت الأولى منه كما أخبر صلى الله عليه وسلم نسيانا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. من ذا الذي يستطيع أن يعي هذا؟ هذا فوق الإدراك العقلي وفوق الإدراك البشري، الإنسان لا يستطيع أن يفهمه وحده، ولا بد له من معلم في هذا الأمر. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هم ملائكة يمشون مطمئنين، لا طعام لا شراب لا نكاح لا شيء مما يتعارك الناس يتشاجرون ويتقاتلون عليه، ورغم ذلك يحتاجون إلى نبي، لأن هناك من الأمور ما لا يستطيع العقل أن يفهمها بحال من الأحوال ولا بشكل من الأشكال وحده، لأن العقل قوة بشرية محدودة تكبر وتصغر، تنام مع النائم، تذهب مع السكران والمغمى عليه، فلا يستطيع العقل أن يستبد وحده بكل شيء وبكل المعارف، وإلا صار العقل إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ قال العلم أنا أدركت غايته، قال العقل أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا، فقال بأين الرحمن في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. مضى موسى عليه السلام في المغامرة الثانية، فإنهما لا زالا يسيران حتى إذا وجدا غلاما يلعب مع الغلمان، وكان من أكمل الغلمان خلقا، وقيل من أجملهم كما في بعض الروايات، فعندئذ جاء الخضر بهذا الغلام. في بعض روايات البخاري أنه وضع قدمه عليه ثم ذبحه، وقيل أنه قلع رقبته. هذه نفس ذكية، هذا طفل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فكيف إذن يقتله؟ الأمر صعب بل بشع على نفس موسى عليه السلام، فعندئذ صاح أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الأمر كبير وخطير بالنسبة لموسى عليه السلام، فعندئذ قال الخضر عليه السلام ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فعندئذ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل هنا وقال وددت لو أن موسى صبر، لأننا كنا سنقف على أعاجيب عدة، هذه ثلاثة تجعلك مجدوها مدهوشا، تجعلك مستغربا متعجبا، فكيف لو كانت 30 أو 40 أو 300 أو غير ذلك وامتلأت الكتب بها؟ هذا الرجل قتل هذا الغلام، وموسى عليه السلام يخضع للشرط الذي قطعه على نفسه مع صعوبة في نفسه، ولو شاء لتمهل، ولكن الله تبارك وتعالى قال وخلق الإنسان عجولا. وسر هذا الحديث أو سر هذه الآية كما يقول بعض أهل التفسير أن آدم عليه السلام لما خلقه الله تبارك وتعالى كان أول ما نفخ الروح فيه في رأسه، فدخلت إلى عينه، فنظر إلى بقية جسده الذي لم يكن قد نفخت فيه الروح كاملة، فأعجبه جسده، فأراد أن يقف فلم يستطع. قال رب العالمين وخلق الإنسان عجولا، لكن هذه نسب متفاوتة معاشر المسلمين. ثم مضى الاثنان بعد ذلك حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها، لأن موسى عليه السلام لم يكن قد طعم شيئا منذ أن كان مع غلامه، ومنذ أن عاد الحوت إلى الحياة ودخل إلى البحر تارة أخرى. وأيضا الخضر عليه السلام بشر من البشر، وهذا فيه رد على من قال أنه ملك من الملائكة، فلو كان ملكا لاستغنى عن الطعام وما طلب الطعام من أهل هذه القرية، ولكن يبدو أن الخبث كان في أهل هذه القرية عظيم، وأن البخل فيهم صفة، وأن البخل فيهم شنشنة عجيبة، والبخل معاشر المسلمين لا يتصف به مؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأنتم تعلمون أن إكرام الضيف معشر المسلمين حق على أهل القرية إذا نزل عليهم الضيف، ويأثمون إن تركوه بغير ضيافة، والضيافة ثلاث وأمرنا أن لا نتكلف فيها. ولكن يبدو أن القرآن أراد أن يبين لنا أن هؤلاء الناس إنما كانوا خبثاء، لأن الله تبارك وتعالى يستخدم لفظ القرية إذا أراد عز وجل أن يبين خبث المكان، فإذا كان فيها أحد من الصالحين قال المدينة، فقال الله رب العالمين في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، فلما جاء الرجل الصالح قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فبصلاح هذا الرجل صلح هذا المكان معاشر المسلمين. حتى مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك أهلكناها، فهذه اللفظة تستخدم إذا أراد الله عز وجل أن يعبر عن سوء المكان أو سوء الأهل في أغلب الأحوال في القرآن الكريم. استطعما أهلها فأبوا، رفضوا صراحة أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. الجدار ليست له إرادة، وهذا ليس من باب المجاز، ولكن العرب تقول أمطرت السماء أنبتت الأرض، فنسب الله تبارك وتعالى إلى هذا الجدار إرادة، لأنه سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين وعلى لهجة أهل قريش وأهل ثقيف، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. عندئذ قال موسى عليه السلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إذن موسى عليه السلام هنا بادره بالكلام، وهو الذي اشترط على نفسه منذ قليل أنه إذا بادره بالكلام أو بالسؤال فهذا فراق بينه وبينه. فعندئذ قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبدأ الخضر عليه السلام يوضح لموسى عليه السلام ما كان في الأمر. قال: أما السفينة، هكذا بدأ الحوار، فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. الله، فأردت أن أعيبها، رغم أنه سيقول في نهاية الكلام: وما فعلته عن أمري، لكن لا ينسب العيب إلى الله عز وجل، فنسب العيب إلى نفسه تأدبا مع الله عز وجل. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم عن علي وعن غيره قال: والشر ليس إليك. وهذا إبراهيم عليه السلام لما تحدث إلى ربه عز وجل وأنه لا حول له ولا قوة إلا بربه سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فنسب المرض إلى نفسه فهو يشفين. هكذا يكون الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك، قال البخاري: وزعموا أنه اسمه هدد بن بدد. قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عندئذ هذا الملك إما أن يكون وراءهم أو إما أن يكون أمامهم، كان إذا رأى سفينة أيا كانت هذه السفينة، في عرف الطغاة لا توجد رحمة ولا شفقة، أي سفينة يأخذها ويضمها إلى نفسه قرصنة على هؤلاء. لكن إذا وجد فيها عيبة، إذا وجد فيها خرقا، فإنه سيتركها لا محالة. وهذا ما تستطيع أن تتصوره طالما أن القرآن قد سكت عنه، أن هذا الملك أراد أن يقرصن على هذه السفينة، أراد أن يأخذها، أن يستلبها من المساكين، فوجد فيها عيبا فتركها. وفي بعض الروايات أنهم قد أصلحوها بالقار، يعني أصلحوا هذا اللوح بالقار، فعندئذ صارت سليمة، ولعلهم يحمدون ربهم سبحانه وتعالى على ما أولاهم من هذه المصيبة التي كانت ستؤدي إلى غرقهم، بأنه نجاهم من هذا الملك الظالم، وأن السفينة بقيت في أيديهم بعد ذلك. هنا نسبت الإرادة إلى الخضر تأدبا مع الله عز وجل. ثم: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا، نسب الإرادة هنا إلى الله عز وجل وإلى الوالد والوالدة. لما؟ لأن الإنسان له مشيئة وله إرادة، والله عز وجل له مشيئة وإرادة، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى سابقة على مشيئة الإنسان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هكذا أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. فوافقت مشيئة البشر هنا مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا كافر وطبع على الكفر، ولو كان حيا لفعل الأفعيل في أبيه وفي أمه، وكان من هؤلاء الذين يعقون الآباء والأمهات. ولعل أحد الأبوين يموت قهرا من شدة عقوق هذا الولد ومن شدة كفره، ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلهما بمن هو خير منه زكاة وأقرب رحما، يعني برا ورحمة بهما، وزكاة يعني خلقا طيبا. ثم كانت الأخيرة حينما قال موسى عليه السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فبصلاح هذا الأب الذي قيل أنه الجد السابع أصلح الله تبارك وتعالى لليتيمين حالهما. وكان مطرق يقول لابنه: والله لا أزيدن في صلاتي من أجلك، والله لا أزيدن في صلاتي من أجلك، ولخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى، لأن الأبناء معاشر المسلمين يرثون في كثير من الأحوال ما يفعله الآباء من أخطاء، لا ظلما من الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل الولد هذا مقرونا بوالده في كثير من الأحوال. بصلاح هذا الأب أصلح الله تبارك وتعالى الحال، وبصلاح هذا العبد أصلح الله تبارك وتعالى هذه الأرض. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. هكذا خرج من حوله وقوته ومن كل شيء يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى تأدما مع ربه عز وجل. ثم ترك موسى عليه السلام ليعود موسى عليه السلام بهذا القنص الثمين إلى بني إسرائيل، ولنحصل نحن عليه أيضا معاشر المسلمين، لنعلم أن قدر الله سبحانه وتعالى هو قدر رحيم بالعباد، وهو قدر شفيق بالعباد، وأن الله لا يقضي للعبد قضاء إلا وهو خير له، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فرب ضارة نافعة. والله عز وجل علمنا سبحانه وتعالى أنه خلق كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولن يقع في ملك الله إلا ما يريد الله تبارك وتعالى، ولن يحدث في أرض الله ولا تحت سماء الله ولا في خلق الله ولا بيد خلق الله إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. طب نفسا واطمئن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: رفعت الأقلام وجفت الصحف، قضي الأمر، وإن الله عز وجل هو الذي قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأول ما خلق كان القلم فقال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فكما قلت لحضراتكم استفاد من هذه القصة أن الترحل في طلب العلم من سنن الأنبياء ومن سنن الصالحين، وأن علم البشرية إنما هو علم قاصر، وأن العلم كل العلم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وإن الإنسان لا يزال عالما ما دام يتعلم، فإذا كف عن التعلم فقد صار جاهلا. أما الأمر الآخر معاشر المسلمين، فينبغي أن نثبت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وهي عقيدة لها أركان. فالركن الأول منها أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. ثم أن تؤمن بعد ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب المقادير كلها، فإنه عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهناك كتابة عمرية حينما يخلق الإنسان في بطن أمه فيرسل الملك الموكل به، ثم هناك كتابة سنوية كما قيل في ليلة القدر، وهناك كتابة يومية، ثم بعد ذلك هناك المشيئة. أن تؤمن بأن لله مشيئة وبأن لك مشيئة، ولكن مشيئة الله سابقة على مشيئتك، ثم يبقى بعد ذلك العلم. واعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن. لو كان متحققا كيف ستكون صفته وكيف سيكون سيكون حادثا على وجه هذه الأرض. فمن آمن بهذه الأربع فقد اكتمل إيمانه بالقضاء والقدر معاشر المسلمين. أما الذين ينكرون القدر فليسوا من الإسلام في شيء إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن قوما ينكرون القدر هؤلاء جعل الله سبحانه وتعالى لهم عذابا في النار وهو سقر، كما وضح سبحانه وتعالى أن هذا الباب لمنكر القدر في سورة القمر كما أخبر عز وجل. معشر المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم يا رب العالمين أزل دولة الباطل ولا ترفع له راية. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع يا مولانا بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارزقنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين، منك خوافين رهابين. اللهم يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض حوائجنا وسد ديوننا وفك كروبنا ورد أسرانا يا رب العالمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا اللهم في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله كثيرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.